الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انضمام المدمرين وكاسحة الألغام شاهين إلى الأسطول البحري الإيراني تعزيزا للأمن والقوة البحرية. استنفار أمني بالقدس المحتلة تحضيرا لمسيرة الإعلام والمقاومة الفلسطينية تحذر وتتوعد. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن فتوى المرجعية بالجهاد الكفائي أوقفت وحشا إرهابيا أرعب العالم بأسره. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بإعاز من الرئيس الإيراني حسن روحاني وبحضور وزير الدفاع وكبار قادة الجيش الإيراني، انضمت المدمرة دنا وكاسحة الألغام شاهين المحلية صنع إلى أسطول بحرية الجيش الإيراني. واعتبر قائد القوة البحرية الأدميرال حسين خانزادي تواجد هذه القوة في المحيط الأطلسي مؤشرا على الاقتدار العلمي والعسكري. بدوره قال وزير الدفاع العميد أمير حاتمي إن هذه الإضافة للقوة البحرية ستعزز الدفاع عن المصالح الوطنية في البحر. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد الإدارة الأمريكية الراهنة شريكة لجرائم الرئيس السابق دونالد ترامب ضد الشعب الإيراني بسبب مواصلتها سياسة الإرهاب الاقتصادي. وأشار خطيب زاد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى عدم رفع واشنطن أي من إجراءات الحظر غير القانونية عن طهران، مضيفا أن دول العالم لا يمكنها الوثوق بعهود يقطعها الأمريكيون لأنهم أثبتوا نكثهم الالتزامات حتى على مستوى الكونغرس. تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأتي ردا على ادعاءات المسؤول الأمريكي بالشأن الإيراني روبرت مالي حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران. يواصل المرشحون السبعة للرئاسة الإيرانية الحملات الانتخابية استعدادا للسباق الرئاسي بعد 4 أيام. وقدم المرشحون شرحا تفصيليا عن برامجهم خلال المناظرة الأخيرة التي تمحورت حول هواجس الشعب. ومع أن الحملات الدعائية اكتست حلة جديدة في شبكات التواصل الاجتماعي وشكلت أفضل سبيل أمام المرشحين للتعريف عن برامجهم، إلا أن كلمة الحسم ستكون في صناديق الاقتراع يوم الجمعة المقبل. وحول دور الإنترنت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية للتواصل مع الناخبين نستمع إلى التقرير التالي.
حملة انتخابية ساخنة تشهدها إيران خلال الانتخابات الرئاسية، لكن الحملة تستعر أيضا في فضاء آخر، الشبكة العنكبوتية التي غزاها المرشحون السبعة للتعريف ببرامجهم. فالإنترنت بالنسبة لهم قناة مميزة للتواصل مع الناخبين.
الإنترنت ليست فقط منبرا للمرشحين، بل هي وسيلة تمكن الناس من تشكيل موقف حيال المرشحين، لأنها متوفرة في كل بيت تقريبا.
كل من المرشحين يراهن على الإنترنت في موقعه الإلكتروني يحاور أنصاره، ينشر صحيفة إلكترونية تطرح برامجه وتهاجم خصومه.
مقارنة بوسائل الأعلام الأخرى فالإنترنت ليست مكلفة وهي مناسبة ماليا لمستخدميها ومفيدة في إيصال رسائلنا إلى آلاف المتابعين حتى يزوروا موقعنا بسرعة قصوى.
تويتر وسيلة أخرى تم توظيفها في المعركة الانتخابية. الرسائل الإلكترونية القصيرة دخلت أيضاً وبقوة على خط الدعاية الانتخابية.
أرسل رسائل بالهاتف وأطلب من المتلقين أن يرسلوها إلى معارفهم، وبهذه الطريقة نكثر من الأنصار. الـSMS أسرع وسيلة دعائية.
السباق المحموم على الرئاسة حول الإنترنت في إيران إلى ساحة سباق سياسي بشكل غير مسبوق، وبالأبعاد التي أخذتها شبكة الإنترنت خلال الحملات الانتخابية لا يستبعد أن يحولها إلى سلطة الخامسة.
كل خاض السباق الرئاسي على طريقته، وفي الأخير يبقى الناخب هو الرقم الصعب يوم الاقتراع.
وسط توقعات بانفجار الأوضاع في القدس غدا بسبب مسيرة الأعلام الاستفزازية بمناسبة ذكرى ضم القدس، قررت شرطة الاحتلال إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية بالقدس المحتلة، خاصة في محيط البلدة القديمة مساء غد الثلاثاء، فيما دعت حركات شبابية ومرجعيات دينية للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحماية المسجد الأقصى المبارك. وقررت شرطة الاحتلال إغلاق شوارع القدس غدا من الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة التاسعة مساء، بما يشمل محطات الباصات وتقييد حركة المركبات بالكامل. ويتوقع مشاركة نحو 70,000 مستوطن في مسيرة الأعلام بحماية أكثر من 5,000 عنصر من قوات الاحتلال. صعدت الفصائل والقوى الفلسطينية من تحركاتها ودعواتها للتجمع والرباط بالمسجد الأقصى المبارك استعدادا للمواجهة مع انطلاق مسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس المحتلة. وحذرت الفصائل من المساس بالقدس والأقصى، ودعت لجنة القوى الوطنية والإسلامية لجعل يوم غد يوما للغضب والاستنفار في جميع الأراضي الفلسطينية والزحف نحو المسجد المبارك. من جهتها وصفت حركة حماس هذه المسيرة بالصاعق الذي سيتسبب بتفجير الأوضاع والدخول في معركة جديدة، فيما اعتبرتها حركة الجهاد الإسلامي عملا استفزازيا وتصعيدا خطيرا يمس بمقدسات المسلمين والعرب جميعا. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن فتوى الجهاد الكفائية الصادرة عن المرجعية الدينية في العراق أوقفت وحشا إرهابيا أرهب العالم بأسره. وفي بيان خاص بذكرى صدور فتوى آية الله السيد علي السيستاني بمحاربة عصابات داعش الإرهابية، أوضح الكاظمي أن الفتوى جاءت من منطلق وطني خال من أي عناوين طائفية أو عرقية. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى تلبية العراقيين بكافة أطيافهم الدعوة الشاملة لجميع المتطوعين للالتحاق بالقوات الأمنية لمواجهة الدواعش بعد استباحتهم لدماء الأبرياء في عدة محافظات في البلاد. شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما استهدف مطار أبها الدولي في قطاع عسير، محققا إصابات دقيقة بالموقع المستهدف. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سري أكد أن العملية تم تنفيذها بواسطة طائرات من طراز قصف كيتو، مضيفا أنها تأتي ردا على تصعيد العدوان السعودي على محافظة البلاد واستمراره بفرض الحصار الجائري على الشعب اليمني. قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية إن حزبه تفوق في الانتخابات التشريعية في معظم الولايات الجزائرية وخارج البلاد. الحركة أكدت في بيان تصدرها لنتائج الانتخابات في أغلب الولايات ومكاتب التصويت في الخارج، وقالت إن هناك محاولات واسعة لتغيير النتائج داعية الرئيس عبد المجيد تبوني لحماية الإرادة الشعبية. في المقابل نفت السلطة المستقلة للانتخابات هذه التصريحات وأكدت أنها لا أساس لها، مشيرة إلى توفير كل الشروط والضمانات لإنجاح العملية الانتخابية. هذا وبلغ معدل نسبة المشاركة داخل البلاد 30%. وأخيرا جددت وزارة الرأي السودانية رفضها للقرارات المتخذة من قبل الحكومة الأثيوبية بشأن ملف سد النهضة. وزير الرأي السوداني ياسر عباس أكد أن الملء الثاني لسد النهضة سيؤثر سلبا على بلاده، لافتا إلى أهمية تغيير طريقة التفاوض بهذه القضية عبر تقوية دور الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية. وأشار إلى عدم تغيير الجانب السوداني موقفه من السد كمشروع مفيد، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف. في الختام هذا تذكير بالعناوين. انضمام المدمرة دنا وكاسحة الألغام شاهين إلى الأسطول البحري الإيراني تعزيزا للأمن والقوة البحرية. استنفار أمني بالقدس المحتلة تحضيرا لمسيرة الأعلام والمقاومة الفلسطينية تحذر وتتوعد. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن فتوى المرجعية بالجهاد الكفائي أوقفت وحشا إرهابيا أرعب العالم بأسره. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون. مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. مساء الخير. أحبتي، تستمعون إلى نسائم الرحمة عند 8:13، ومن ثم نقدم إليكم معارج النور عند 8:21، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:36، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:43. التعامل الأخوي في الإسلام، تسمعون إليها عند 8:46، وعند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر صدى المغرب العربي عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 9:45. عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم حصاد المساء عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. مستمعينا، وبعد ذلك تستمعون إلى فضاءات أدبية عند 11:25. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو العلاقة بأهل البيت عليهم السلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، حيث أوجب الله تعالى على الأمة مودة أهل البيت عليهم السلام وطاعتهم، وأنذر من عاداهم وحاربهم وزل عن طريقهم، لأنهم هم الذين خصهم الله تعالى بالطاعة والمودة وعصمهم من كل خطأ وزلل، وذلك بنص القرآن الكريم في آية التطهير وغيرها. حول هذا الموضوع وأهميته نستمع إلى حديث الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية الشريفة مستمعين الأفاضل حددت 3 أسس للطاعة، وهي طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. فالطاعة أصالة هي لله تعالى، أما طاعة الرسول وأولي الأمر فإنما وجبت لأنها عن أمر الله تعالى. وقد حدد الله سبحانه وتعالى سبيل الطاعة، وليس لأحد أن يختار هو بنفسه كيفية طاعة الله. في هذه الآية الشريفة أيضا دليل على عصمة أهل البيت عليهم السلام وعصمة النبي صلى الله عليه وآله كذلك. فلا يعقل أن يأمرنا الله بالتسليم والانقياد لمن يجوز عليه الخطأ أو بطاعة من يعصيه. ثم إن فيها أيضا دليلا على أن مرتبة أهل البيت عليهم السلام هي مرتبة لا تدانيها مرتبة أحد من الخلق جميعا، كما أن مرتبة النبي فوق جميع الخلق وفوق أولي الأمر أيضا. فنحن مأمورون شرعا بطاعة أهل البيت عليهم السلام والتسليم والانقياد لهم. قال الشاعر في أهل البيت عليهم السلام: هم القوم آثار النبوة فيهم، تلوح وآثار الإمامة تلمع، مهابط وحي الله خزان علمه، وعندهم سر المهيمن مودع، فلا فضل إلا حين يذكر فضلهم، ولا علم إلا علمهم حين يرفع.
وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا تراب، أمير المؤمنين أبا تراب. هو النبأ العظيم وفلك نوح، ومولا عنده علم الكتاب، وحجة ربه بين البرايا، وقاد الناس في يوم الإياب.
من المسائل المهمة مستمعين الكرام في الفقه الإسلامي مسألة التقليد، فيجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا، إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات. فمثلا وجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من الأمور الواضحة في الدين. ومعنى التقليد أن يعمل المسلم المكلف طبقا لفتوى المجتهد، لا أن يقلده بالاطلاع على فتاواه فقط من دون عمل، ولا أن يقول بلسانه أنا مقلد أو أنا أقلد فلانا فقط. والتقليد من الأمور المتعارفة في جميع أو أغلب تفاصيل الحياة اليومية، فنحن نذهب إلى الطبيب باعتباره متخصصا في هذا المجال، وعندما يصف لنا الدواء وينهانا عن بعض الأكلات أو يأمرنا ببعضها فإننا نتبع إرشاداته. وكذلك مرجع التقليد فإنه متخصص مجتهد بالعلوم الشرعية وحاذق فيها، فلا بد لمن ليس من أهل التخصص أن يرجع إلى المجتهد الأعلم الجامع لشرائط التقليد فيعمل طبق فتاوى.
بلا ولاه فليس له بها أدنى ثواب، هو الأواه والبكاء ليلا وفي الهيجاء قطاع الرقاب، لرؤية وجهه البسام لطفا تعود الشمس من بعد الغياب، تعود الشمس من بعد الغياب.
كان يحيى بن يعمر تابعيا عالما بالقرآن والسنة واللغة والأدب والفقه، وكان إمام القراء بالبصرة، وهو من أبرز الموالين لأهل البيت عليهم السلام. فسجنه الحجاج وأراد قتله، فقدمه يوما أمام الناس ليقطع رأسه، وسأله ضمن ما سأله: أتقول إن الحسن والحسين ذرية رسول الله؟ قال يحيى: ما أنا الذي قلت، إنما هو كتاب الله. قال الحجاج: إن لم تأتني بآية من القرآن دليلا لقولك عجلت بقتلك. قال يحيى: قال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان. من عنا بذلك؟ قال الحجاج: إبراهيم. قال يحيى: فداود وسليمان من ذريته؟ قال: نعم. قال يحيى: أكمل الآية. قال الحجاج: وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى. فقال يحيى: ومن أين كان عيسى من ذرية إبراهيم ولا أب له؟ قال الحجاج: من قبل أمه مريم. قال يحيى: فمن أقرب، مريم من إبراهيم أم فاطمة من محمد؟ فكأنما ألقم الحجاج حجرا.
نجاك من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا ترابي، أمير المؤمنين أبا ترابي.
عزيزي المستمع، من أراد طاعة الله تعالى وامتثال أمره فلا بد أن يطيع الرسول صلى الله عليه وآله، ومن أراد طاعة الله ورسوله فلا يمكنه إلا أن يطيع أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما دلت عليه الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة، ودعاؤنا الذي ابتدأنا بشرحه والتعليق عليه هو الدعاء 34 من أدعية الصحيفة المباركة، والذي كان يدعو به الإمام عليه السلام إذا رأى مفتضحا بذنب من الذنوب. تقدمت بعض المقاطع الشريفة من هذا الدعاء المبارك، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عليه السلام: فاجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة واعظا لنا وزاجرا عن سوء الخلق، إلى آخر الدعاء. بعد أن تحدث الإمام عليه السلام عن أن الله تبارك وتعالى الساتر على عباده، يرى كثيرا من الناس يستترون بالمعاصي، يعني الله عز وجل يطلع على بعض الناس الذين يعملون المعاصي والفواحش بالخفية وتسترا عن أعين الناس، كان القادر على إعلان ذلك. يعني الله عز وجل لما يرى أولئك الذين يشتغلون بالمعاصي في السر وفي الخفاء كان قادرا تبارك وتعالى على أن يعلنها أمام الناس، على أن يدل الناس عليها فيفتضح الإنسان بينهم، ولكن الله تبارك وتعالى لأكثر من مرة يستر على عبده، كلما رآه مشتغلا بالمعصية في السر وفي الخفاء ومختفيا عن أعين الناس، الله عز وجل لا يفضحه، يستر عليه، حتى ولو للمرة الألف ولو للمرة المليون، الله عز وجل ستور على عباده، بشرط أن الإنسان عليه كما قلنا سابقا أن لا يهتك جميع الأستار، لأن بعض الناس لا يترك ولا ستر واحد بينه وبين ربه. على الإنسان وإن أذنب عليه أن يتوب، عليه أن يرجع، ولا يهتك جميع الأستار بينه وبين ربه. الإمام عليه السلام يقول: فاجعل يا إلهي، فاجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة. الدخيلة هي السر والشيء المستور، الشيء المخفي، يقال في دخيلة نفسه، يعني داخل نفسه، ما هو محجوب في داخل نفسه، مستور في داخل نفسه. الإمام عليه السلام يقول: إلهي اجعل كل ما سترت علينا وما لم تفضحنا فيه من دخائل نفوسنا، من دخائل أعمالنا، اجعله واعظا لنا على أن لا نرتكب المحرمات الأخرى. يعني الإنسان المفروض بي أن يتعظ، يقول: أنا لولا أن يستر الله علي لافتضحت بين الناس. يعني إذا أراد أن يذنب ذنبا آخر عليه أن يتفكر، عليه أن يتأمل، عليه أن يتدبر، يقول: أنا ارتكبت ذلك الذنب، ارتكبت تلك المعصية، ولولا أن الله عز وجل ستر علي ولم يفضحني لافتضحت بين الناس، لكن الله عز وجل هو الذي ستر علي ذلك الذنب. فإذا ينبغي علي أن أصمم من هذه اللحظة أن لا أعود لتلك الفضائح، ولا أعود لتلك الفواحش بعيدا عن أعين الناس في السر وفي الخفاء، علي أن لا أعود إليها أبدا. لأن أولا حتى لا أرد إحسان الكريم بالإساءة، الله عز وجل لما ستر علي في المرة الأولى أو في المرة العاشرة أو في المرة العشرين علي أن أرد الإحسان له. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله أحسن إلي ولم يفضحني بين الناس، علي أن لا أذنب وأن لا أعصيه جزاء لستره علي. فإذا الإنسان المفروض عندما يتذكر ستر الله عليه في ذنوبه الماضية والسالفة عليه أن يقرر أن لا يعود لتلك الذنوب، أولا جزاء لإحسان الله، ردا لإحسان الله تبارك إليه، تبارك وتعالى له وستره عليه، وثانيا لأن الله عز وجل قد يسر عليك مرة أو مرتين أو عشرة أو مئة، ولكن ربما في يوم من الأيام الله عز وجل يرفع عنك ستره. لا تتوقع أنه الله عز وجل كل ما تذنب وإن كان هو الكريم وإن كان هو الرحيم، لكن كما ذكرنا في حلقات سابقة الله عز وجل إذا رأى الإنسان لا ينتهي ولا يرتدع، في الحقيقة يكشف عنه ستره، وإذا كشف عنه ستره أعوذ بالله سوف يفتضح بين الناس ويخزى بين الملأ. لهذا يقول عليه السلام: فاجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة. الدخيلة كما قلنا هي الشيء الداخلي، سواء في دخيلة الإنسان، دخيلة نفس الإنسان يعني، أو الأمور التي لا يطلع عليها الناس، لا يعرفها الآخرون. اجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة واعظا لنا وزاجرا عن سوء الخلق واقتراف الخطيئة وسعيا إلى التوبة الماحية. يعني وفقنا لأن نتعظ بسترك علينا فنكف عن تلك الذنوب التي لو لم تسترها علينا لافتضحنا، وعن تلك المعاصي وعن تلك الأخلاق السيئة، وأن نسعى إلى التوبة التي تمحى بها تلك السيئات التي ارتكبناها. يعني علينا أن نفكر بأن تلك الذنوب التي ارتكبناها وإن لم يفضحنا الله عز وجل فيها في الدنيا، لكن الله عز وجل سوف يفضحنا في الآخرة. يعني قد الله عز وجل يستر على الإنسان بعض الذنوب في دنيا، ولكنه في الآخرة الله عز وجل سوف يفضح ذلك الإنسان على رؤوس الأشهاد. أمام من؟ أمام الأنبياء سلام الله عليهم، أمام الأوصياء، أمام العلماء، أمام الشهداء، أمام جميع الخلق الله عز وجل يستخرج كل فضائح الإنسان، ذنوب الإنسان، معائب الإنسان، وينشرها على الملأ، لأن الحساب كما أشرنا سابقا هو حساب على السرائر. يوم تبلل السرائر يوم القيامة لا يبقى شيء خافي، الكل ينكشف في يوم القيامة. الكل يفتح، كل الملفات، كل الأمور تفتح يوم القيامة. فالإنسان إذا ستر الله عز وجل عليه في الحياة الدنيا، عليه أن يفكر بأنه في الآخرة قد الله عز وجل لا يستر عليه، قد يفضحه بين الملأ. هب أن الناس لم يطلعوا على أعمالك السيئة في دنياك، ولكنهم سوف يطلعون عليها في يوم القيامة أمام الأنبياء، أمام الرسل، أمام أهلك، أمام الذين كنت تحرص ألا يطلعوا على مساوئك. إذن معنى أن الله ستر عليك في الدنيا ليس معنى أنه يستر عليك في الآخرة. لهذا حاول أن تسعى للتوبة الماحية، يعني بعد أن ستر الله عليك في الدنيا بقيت هذه الذنوب محفوظة، حاول أن تتوب توبة نصوحا فتمحو بها كل تلك الذنوب التي ارتكبتها، حتى يوم القيامة أيضا الله عز وجل لا يفضحك بها، كما يقول عليه السلام، وسعيا إلى التوبة الماحية. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة واعظا لنا وزاجرا عن سوء الخلق واغتراف الخطيئة والسعيان إلى التوبة الماحية.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي. ما ترجع دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
بي ألطف يا لطيف،
لا أمتحك شرد ضيف،
ارحمي العبد الضعيف
يوم الإحسان.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ، وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
أعزائنا المستمعين، بعد أن استعرضنا بشكل سريع حق الله تعالى في مفهومه وامتداداته وفي كونه أصل الحقوق، ننتقل مع الإمام زين العابدين عليه السلام حيث ينتقل بنا إلى حق النفس مباشرة، حيث يقول: فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق، ثم ما أوجب الله عز وجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك.
ها هنا ينتقل الإمام سلام الله عليه من حق الله تعالى إلى حق النفس، ويجمل حق النفس بأنه يشملها من القرن إلى القدم وبما اشتمل عليه ذلك من الجوارح، ثم يفصل سلام الله عليه القول في الجوارح فيعددها قائلا: فجعل عز وجل للسانك عليك حقا، ولسمعك عليك حقا، ولبصرك عليك حقا، وليدك عليك حقا، ولرجلك عليك حقا، ولبطنك عليك حقا، ولفرجك عليك حقا. فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال. وفي هذه العبارة الأخيرة يمهد الإمام سلام الله عليه لذكر حقوق الأفعال التي تباشرها الجوارح، وها نحن نبدأ التأمل في النفس وحقوقها لننتقل لاحقا إلى حقوق الجوارح وحقوق الأفعال المتصلة بها.
عزيزي المستمع، التدقيق في عبارات الإمام عليه السلام يكشف عن ارتباط وثيق بين حق الله وحق النفس، وقد سمى حقوق النفس بالواجبات بقوله عليه السلام: ثم ما أوجب الله عز وجل عليك لنفسك. ولما كان عليه السلام قد حدد الحدود الملموسة للنفس بقوله: من قرنك إلى قدمك، فكأنه أراد شمول وجود الإنسان المادي بكله، ثم انتقل إلى تعيين الجوارح المختلفة التي يشتمل عليها كما رأينا. ثم إن التدقيق في حقوق النفس وجوارحها يكشف عن أن النفس المقصودة ليست وجودا ماديا فحسب، بل هي وجود معنوي أيضا، بدليل ما يهدف إليه الوفاء بتلك الحقوق من تزكية للنفس وتسام بها على طريق التكامل الإنساني المطلوب.
وهكذا فإن حقوق النفس لا تتعلق بذات الإنسان كوجود مادي أي كجسد فحسب، بل تتعلق به كوجود معنوي أي كروح أيضا. وبالتالي فإن الإيفاء بتلك الحقوق يأتي تلبية لمطالب الروح والجسد في مسيرة تكاملية متسقة، على أننا ينبغي أن ننتبه هنا إلى أن معنى النفس المقصود هنا هو هذا الكيان الإنساني بما نشاهده فيه وبما هو غائب عن أعيننا، أي بجسمه وروحه، وهو غير المعنى الذي يستخدم أحيانا للدلالة على الروح فقط، كما هو الحال في من يبحث علاقة النفس بالجسد ويقصد بذلك علاقة الروح بالجسد. يقول المغفور له السيد حسن القبنجي في شرحه لرسالة الحقوق: إن علاقة النفس بالجسم، ويقصد الروح، مسألة عسيرة الحل، ذلك أننا لا ندرك النفس في ذاتها وحقيقتها، وإنما ندركها بظواهرها وأفعالها. وينقل سماحته عن صدر المتألهين في أسفاره قوله: إن النفس لا تعرف بالحد، لأن الحد مركب من الجنس والفصل، ولا جنس وفصل للنفس، لأنها جوهر بسيط.
أما عن علاقة النفس، وهنا تعني الروح أيضا، بالجسد، فيصورها لنا سماحته بشكل مبسط لا غنى عنه لمن يريد التأمل في عبارة رسالة الحقوق في هذا المقام، إذ يقول: إن النفس هي التي تتصرف بالجسم وأعضائه ولا عكسه، فأنت بنفسك إن شئت نظرت وشممت وسمعت ولمست وفعلت، وإن لم تشأ لم يكن من ذلك شيء. فالسلطان للنفس على الأعضاء، ولا سلطان للأعضاء على النفس بحال. ومن هنا كانت هي الفاعل حقيقة، وكان الجسم آلة وأداة لا غير، كما هي الحال في النجار وآلاته. والفرق بينهما أن تعلق النفس بالبدن طبيعي ذاتي، وتعلق النجار بآلاته أعراضي خارجي.
ومن هنا تأتي أهمية التعرف على هذه العلاقة في بحث حقوق النفس وعلاقتها بحقوق الجوارح، وتفرع هذه عن تلك من ناحية، وأثر القيام بحق الجوارح في أداء حق النفس بما تشتمل عليه النفس من معان ذكرناها. فالإمام سلام الله عليه ذكر حقوق النفس المشتملة على الجوارح، وذكر حقوق الجوارح التي بها تكون الأفعال كما مر بنا. ولهذا يصبح من المهم إدراك مدى تعلق هذه المفردات ببعضها من نفس وجارحة وفعل وروح وبدن.
يقول السيد القبانجي رحمه الله مستطردا إن تعلق النفس بالبدن تعلق التدبير والتصرف من غير أن تكون جزءا منها أو يكون جزئين لكل. أما القول الشائع من أن الإنسان مركب من جسم وروح فلا يحمل على حقيقته، وإنما المراد منه أن للإنسان روحا قائمة بذاتها وتعرف بآثارها، كما أن له جسما نعرفه بالمشاهدة والعيان.
مستمعينا الأعزاء، ما هو حق النفس؟ السؤال الآن بعد أن عرفنا أهمية حق النفس، ماهيته وحدوده، يجيبنا الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة فيقول: وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عز وجل. ثم يبدأ بعد ذلك بتعريف حقوق الجوارح، وهذا يثبت لنا من جديد بإضافته إلى النص السابق الذي نقلناه من الرسالة ذاتها حول حق النفس والجوارح، أن الجوارح متضمنة في النفس، وأن حق النفس يشتمل على حقوق الجوارح التي بها تكون الأفعال.
النفس بهذا المعنى إذ به تحتاج إلى صيانة، وكما لا يجوز إيذاء البدن كمن يجرح نفسه دون مبرر شرعي، فإنه لا يحل له أن يزهق روحه بالانتحار، ولا يجوز له تلويثها بالرذائل المختلفة. هكذا نجد هذه الجوانب الثلاثة في مسألة حقوق النفس تشترك في توضيح أبعاد النفس، أي الذات الإنسانية. فتارة هناك حقوق للجسد كوجود مادي، وتارة هناك حقوق للنفس كروح. وحينما نتوغل أكثر في حقوق الجوارح والأفعال، فإن الرؤية ستصبح أكثر وضوحا إن شاء الله تعالى.
وهكذا مستمعينا الأعزاء انتهى لقاؤنا لهذا الأسبوع، شكرا لكم وإلى اللقاء.